وعلم مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لمستكم فتنة يغدو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قضاؤكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. رواه الدارمي.
هذا يعني موقوف على ابن مسعود، ولكنه له حكم الرفع، والظاهر أنه مرفوع، لأن هذا مثل هذا الشيء إخبار عن أمور مستقبلة لا تكون باجتهاد. قوله مثل: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، يعني لبست عمتكم، دخلتكم فتنة يربو فيها الصغير، يعني أنها تطول والصغير يكبر في هذه الفتنة، ويهرم فيها الكبير مثل ذلك، وتتخذ يعني البدعة سنة، يعني يجري الناس عليها، يعني يعيشون عليها، فإذا غير منها شيء قيل تركت السنة. السنة يعني العادة التي اعتادوها، فيرون الناس سنة، وهذا يدل على الجهل، أنهم اتخذوا البدع كأنها شرع وسنن، وسألوه متى ذلك، فقال: إذا كثر قراءكم، مصيبة، فقهاءكم وقل فقهاءكم، كثر قراءكم، يعني القراء الذين يحفظون القرآن وكذلك يحفظون غير القرآن، إنما يقرؤون قراءة بدون فقه، هذا يدلنا على أن الفقه هو المهم، والفقه هو المعرفة المقاصد التي أريدت بالخطاب. وكثرت أموالكم، كثرة الأموال تدعو إلى الاختلاف، إلى ترك السنن، وهذه عادة، كلا إن الإنسان ليطغى أن رأه استغنى. وقل أمناؤكم، الأمناء الذين يؤتمنون على الأعمال وعلى الأموال وعلى إرادك يقلون، وهذا أيضا جاء فيه نصوص. والتمست الدنيا بعمل الآخرة، يعني أعمال الآخرة يكون المقصود بها الدنيا، هذه واقعة كثيرة في المسلمين، نسأل الله العافية. نعم. هذا أيضا من كلام عمر، قل: يهدم الإسلام زلة العالم، يعني قد يسأل فيفتي بخلاف الحق أو يتكلم بخلاف الحق فيتبع، هذا الهدم، هدم الإسلام، لأنه يتخذ كأنه هو الدين، يكون الناس ابتعدوا. وليس معنى ذلك أنه مثلا كما يقول بعض الناس، يقول: إذا استفتى أحد فأفتاه بباطل ولا بخلاف الحق، يقول الإثم عليه، ليس الإثم عليه فقط، عليه وعليك أيضا، فيجب أن تتحرز من هذا وتتحرى الحق، وتسأل الذي مثل ترى أنه أعلم وأنه يفتيك بالحق، فإن لم تتأكد تسأل حتى تتأكد. أما أن يفرح الإنسان بالشيء الذي يناسبه، أو أنه مثل يسأل حتى يجد من يفتيه بما يهوى ويريد فيقول الإثم على المفتي، هذا غير صحيح. وكذلك جدال المنافق العليم اللسان الذي يعلم الكتاب والسنة، لأنه يتحرى مكامن الضعف والشبهات فيلقيها على الذي يجادله، فيكون في ذلك إضلال له. وكذلك الحكم حكم الأئمة المضلين، الأئمة العلماء وكذلك المنفذين للحكم، إذا حكموا فحكمهم يتبع غالبا، الناس تبع لهم. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر ما قال: فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريقا من كان قبلكم. رواه أبو داود.
ليس معنى ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا بشيء مبتدع، ولكنهم اتبعوا السنة وهم أعلم بها. الشيء الذي لا يفعلونه يكون بدعة يتعبدون به، سواء كان بالأفعال أو بالأقوال. نعم.
وعن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستثنى فليستثنى بمن قد مات، فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعماقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. رواه الرازي.
نعم. وهذا أيضا من كلام ابن مسعود، وهو أيضا مثل ما سبق، لا يقال هذا بالاجتهاد والرأي، لأنه إخبار عن أمر، عن حكم يجب أن يفعل ويتبع من كان مستنا، يعني متبعا ومقتديا بأحد، فليقتدي بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم أخذوا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد عرفوا أنه لا يجوز الخروج على ذلك، وكذلك وصفهم بالعقل وبالعلم والفقه، وأن الله اختارهم لنبيه صلى الله عليه وسلم على علم، لأنهم بذلك يكونون أفضل الناس، وهو كما قال رضي الله عنه: يجب أن نتمسك بهذا. نعم.
كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكيلوه الى عالمه. رواه احمد وابن ماجه.
وهذا امر يجب ان نتبعه، يعني ما يجادل بعضنا بعض في الايه، يقول الايه هذه تدل على كذا وهذا كذا وهذا كذا، هذا يخالف كذا، انه هذا معناه انه يدعو الى ان يعتقد أن القرآن فيه شيء مختلف، اختلاف، والاختلاف يكون في قصور العلم، وإلا القرآن كلام الله، بعضه يصدق بعضا كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا علم الإنسان ذلك وإلا وجب عليه أن يسكت ويكله إلى من يعلمه، حتى ما يفتح باب شر الناس لغيره ويتبع أو يكون أيضا مسلوكا ذلك. نعم.
باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. في حديث صحيحين في فتنة القبر أن المنعم يقول: جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا، وأن المعذب يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت.
وجه ذلك أن الحق لا بد أن يكون مأخوذا من الوحي، أما الذي يأخذ من الناس فهو يعذب، فهذا يشمل كل ما يسلك من العقيدة والعمل. نعم.
وفيهما عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
هذا يعني واضح، يعني مفهومه، بل يعني ما دل عليه أن من لم يفقه في الدين أنه لم يرد به خيرا، فهذا فيه الحظ على الفقه في الدين، تفقه في الدين ولا يكن همك مجرد أنك تعلم أو تحفظ. والفقه هو معرفة ما دلت عليه النصوص من الأحكام والأوامر والنواهي وغيرها. نعم.
وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب الأرض وكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفع بما بعث الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
في هذا الحديث قسم الناس ثلاثة أقسام، اسم حافظ وأدى ما حفظه إلى من هو أعلم منه وأفقه منه، وقسم فقيه استنتج الأحكام ومن النصوص، وهو مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء وأنبتت الكلاء، أما الأول مثل الأرض التي أمسكت الماء فشرب الناس و ارتووا، أنه فقهه ليس عنده. وأما الثاني القسم الثالث فهو لا خير فيه مثل السبخة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فهؤلاء هم الهالكون. أما القسمان الأولان فكلاهما ناجي، ولكن فرق بين الفقيه وبين الحافظ الذي مجرد حفظ. نعم.
ولهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم،
يعني الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، لأن إذا رأيت الذي يترك الواضح الجلي ويأخذ بالأمور المشتبهة فهو الذي فهم الذين عناهم الله جل وعلا في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم.
وعن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
يعني هذا الخلوف التي تخلف أنها مخالفة مخالفة لما سبقها من السنن والأمور الواضحة، فهم يقولون ما لا يفعلون، يعني أن ألسنتهم تكذب أفعالهم وأفعالهم تكذب ألسنتهم، ويفعلون ما لا يؤمرون به من أمر الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم رغب في جهادهم، والجهاد يكون بالقول يكون بالكتابة ويكون بالفعل، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا واضح أن الجهاد في القلب أنه كراهتهم وكراهة ما هم عليه والابتعاد عنهم فقط، أما الأول فهو يتعدى، يعني الجهاد باليد واللسان يتعدى نفعه إلى غيره. نعم. ولكن هذا يعطينا أنه لا بد من كراهة الباطل، لا بد أن يكره ويبغض ويبتعد عنه وإلا يكون هالك، لأنه قال ليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو متهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد.
هذا يدلنا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والإعراض عما جاء به غيره. فإذا كان يحذرنا من التوراة التي هي كتاب الله جل وعلا نأخذ بشيء منها، فكيف بأقوال الناس وآراءهم وجدالاتهم؟ نعم. نعم.
رضي الله عنه مرفوعا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير صيام فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
نعم. هذا فيه جوامع كثيرة من المعاني. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، يجب أننا نتمسك بها ونؤديها، وهو دليل على أن الفرض يعني الإلزام نلزمنا به، وحد حدودا فلا تعتدوها يعني المحرمات التي حرمها علينا يجب أن نقف الحدود التي حدت لنا واضحة وجلية في كتاب الله جل وعلا. ثم حرم أشياء يدل أيضا على أن التحريم أشمل من الحدود فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء يعني ما نص عليها لا نهي ولا أمر بها، وقال ذلك أنه رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، يعني أنكم لا تبحثوا عن حرمتها وحلها كنت تكون مباحة. نعم.
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.
نعم. هذا أيضا فيه وجوب التمسك بالسنة وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه أن الواجب ألزم من الترك، والترك سهل، ولهذا قال: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يعني علق الفعل بالاستطاعة، وهذا من فضل الله. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلاف عن أنبيائهم. أما النهي فقال اجتنبوه، ما فيه استطاعة، لأن النهي سهل، جرد تتركه، فلا يؤذن لك أن تفعل شيئا من المنهي أصلا. وهذا أخذ منه العلماء قاعدة أن النهي أنه ألزم من الأمر اجتناب، وهذه القاعدة مثل إذا تعارض أمور من هذا القبيل فإنه يقدم جانب التحريم. ومثال ذلك يعني في واقعنا الآن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي وقت النهي بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر، عند وقوف الشمس، وجاء الأمر بأننا إذا دخلنا المسجد نصلي ركعتين، فهذا فيه تعارض يعني في ظاهر الأمر. فالذين يأخذون بهذه القاعدة يقولون جانب النهي أولى، لأن جانب النهي تحريم، وهذا بإجماع العلماء أن هذا يعني إلا ما شذ من أهل الظاهر أن هذا سنة ترك الإنسان ليس واجب، كيف يفعل سنة ويرتكب محرم؟ وأمثلة كثيرة، ولكن بس مجرد هذا لأننا واقعين في هذه المسألة. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث لا يغل عليهن
لا يغل لا يغل
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل ورواه أحمد بن ماجه والترمذي وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه
نظر يعني من النظارة يعني هذا دعاء لأن الله ينعمه وينظره من سمع مقالتي فحفظها ووعاها فهي الحظ على حفظ قول الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه وكذلك حظ على فهمها وفقهها لأن قوله وعاها فقها فيها وعرف معناها وما أراده. ثم قال أداها يعني بلغها الناس ونشرها بينهم. رب حامل فقه غير فقيه يعني من يحمل الحديث أو النص ولكنه ما يفقه فيه ما يفقهه كما يفقهه من يؤديه إليه. وقوله ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم يعني أن المسلم قلب المسلم لا يكتم هذه الأشياء ولا يفعل خلافها مثلا إن الغلول هو الجحد والأخذ بالشيء قبل حله يعني أن هذه من الأمور التي يكون المسلم فيها أمره واضح فيها ويأتي بها على الوجه المطلوب وهو إخلاص العمل العمل لله جل وعلا العمل الذي يقوم به والنصيحة للمسلمين. والنصيحة أخذت من التنقية لأن الذي يغسل الثياب يقال له ناصح له ينقي ويصفي فهي التنقية والتصفية لأن يطلب من يعني يطلب هذا الأمر ويقدمه للمسلمين وقد جاءت نصوص كثيرة في هذا. وكذلك لزوم جماعتهم هذه كلمات جامعة لزوم جماعة المسلمين عدم التفرق وعدم الدعوة إلى التفرق أو العمل الذي يدعو إلى ذلك. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم يعني أن دعوة المسلمين يجب أن تكون واحدة ولا يجوز أن يخرج منهم أحد عن ما هم عليه من الحق. نعم. الآية المحكمة التي لم تنسخ يعرف أنها حق وأنها محكمة فتعرفها وتعلمها السنة القائمة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني أنه سنها. أما الفريضة العادلة فهي كذلك الشيء الذي أمر الله جل وعلا به سواء كانت من الفرائض ولا من غيرها. وما سوى هذه الأمور يعني الأمور الملزمة هذه أمور لازمة لكل أحد وما سواها تكون نوافل فيكون فيها فضل وإذا لم يفعلها فليس عليه إثم. نعم.
وعن العباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي. وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي.
هذا فيه تهديد شديد لمن يتكلم في آيات الله جل وعلا بلا علم لو قال برأيه يعني بهواه وبدون علم. وقوله فليتبوأ هو أمر يعني أنه قد تهيأ مكانه في النار هذا وعيد شديد. نعم.
بغير علم كان إثمه على من أفتاه
أفتي.
من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خان. رواه أبو داود.
ليس معنى ذلك أن الذي استفتى أنه سلم من الإثم، بل هو مشارك للمفتي، إلا أن لا يعلم اجتهد فأفتي وهو لا يعرف، يكون معذورا فقط. نعم.
وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، رواه أبو داود أيضا.
الأغلوطات هي الأمور التي يقصد فيها التأمية، أو يقصد فيها الامتحان، أو يقصد فيها أن الإنسان يغلط فيها. هذه لا يجوز أن يتخذها الإنسان أنه يسأل مثلا من باب الامتحان ومن باب التأمية ومن باب، يجب أن يكون عنده نصح وبيان، ولا يجوز أن يعمي شيئا من الحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
هذا فيه الترغيب في طلب العلم، والوعد على ذلك وعد كريم عظيم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هنا قال طريقا، يدل على أنه ليس طريق واحد، فالطريق الذي يلتمس به العلم قد يكون مثلا السفر والمجيء والجلوس في المكان في مكان يطلب العلم، ويكون أيضا القراءة في الكتب والتهيؤ وما أشبه ذلك. الطرق متعددة في هذا، وإن كان بعضها يفضل على بعض. وتسلك، وفي يقول سلك الله به طريقا إلى الجنة، يكون أيضا هذا أن الله جل وعلا يسر له العمل الصالح الذي يكون سبب دخول الجنة، وقد يكون أيضا من الأمور المحسوسة يكون فيه يوم القيامة أنه يدخله الجنة في طريق سهل ميسور. وقوله أن الملائكة إلى آخره، هذا من فضل العلم، العالم الذي يعمل بعلمه، فإنه يكون بهذه المنزلة ويعمل بعلمه، يعني بنفسه، وينشره بين الناس ويكون قدوة لهم، ويكون أيضا داع لهم للخير ويدخلون في ذلك، يكون. ولهذا قال إنه فضله على سائر الناس كفضل القمر على سائر الكواكب، هذا معناه أنه يدل على الخير، لأن القمر فيه النور فيه الاهتداء المسير، أما إذا لم يكن كذلك فلا يكون له هذا الفضل. وفيه أن الحيتان أنها لا عندها شعور، وكذلك غيرها من الحيوانات عندها شعور وعندها معرفة ولهذا تستغفر له، كذلك من في السماوات يقصد به الملائكة، وقد يقصد به غيرهم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه.
يعني هذا يدلنا على وجوب أخذ الحق ممن قاله ولو كان عدوا لك، إذا وجدت الحق يجب أن تقبل. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يبلغ الناس برحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها.
هذا كلام عظيم. هذا يقول إن الفقه لا بد منه، والفقيه هو الذي لا يقنط الناس، يعني لا يذكر لهم إلا أسباب العذاب والعذاب، ويقول حتى الإنسان ييأس ويقنط، بل يجب أن يرغب الناس في العمل، وأن يرغبهم في التوبة والخروج من الذنوب، ويخبرهم بأن الله يحب التائب، وإن كان الإنسان يعمل الذنوب اليوم عدة مرات ويتوب، يجب أن يتوب لأن الله جل وعلا رغب في ذلك. وكذلك يكون كذا من يعني من الخير أنه يدعو الناس بعلم وحكمة واهتداء، ولا يكون مثلا يدعو إلى باطل أو إلى أمر يكون غيره أفضل منه وأحسن منه. وكذلك الفهم، فهم في القراءة، يجب أنه يقرأ للفهم، للتفهم والتدبر، وسواء في القرآن أو في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. رواه الدارمي.
هذا إذا صح فهو فضل عظيم، ولكن فيه وجوب إخلاص النية والنية الحسنة، لأنه يقول ليحيي به الإسلام، يعني النية أنه يقصد بذلك دعوة إلى الله، وهو أول من يجب أن يكون على هذا، يعني أنه يعمل به، يعمل به ويدعو إليه. نعم. يعني أن هذا دليل على أن العلم يرفع، وهذا جاءت النصوص الكثيرة فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أخبر أنه لا تقوم الساعة وأحد يعرف ربه، يعرف الله تعالى وتقدس، ففيه التحذير من ذهاب العلم، وكون الإنسان ينتهز الأمر ويتعلم قبل أن يرفع، لأن رفع العلم بموت العلماء، فالكتب قد لا تفيد كما جاء الخبر بذلك. نعم.
وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذلك عند اوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرا القران ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءنا الى يوم القيامه؟ قال: ثكلتك امك يا زياد، ان كنت لاراك من افقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد وجماعة.
يعني الكتب ما تفيد إذا فقد الفهم والفكر ومقاصد المتكلم، لأنها وما تجدي الكتب شيئا إذا فقد الفهم. هذا يحث يدلنا على وجوب تفهم النصوص ومعرفة المقاصد منها، لأن هذا هو أهم شيء. نعم.
وعن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقرأ، وحبه ذهب أهله. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء
وهذا أيضا من كلام ابن مسعود، ولكنه أمور مهمة جدا دلت عليها النصوص. والعلم معناه أنه يتحلى به، يعلمه حقيقة ويعمل به. وقوله قبل لا يدري متى يفتقر إليه، يعني أنه يحتاج الناس إليه، فمعنى ذلك الحث على طلبه ما دام في سن الشباب في الصغر قبل أن يكبر، فيحتاج إليه. فيحتاج إليه وهو ليس عنده علم أفتى بضلال. كذلك قوله أنه سيوجد أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه، يعني يجب أن ننظر إلى الإنسان الذي نتعلم منه أو يعلمنا أو غيرنا ماذا عمله في كتاب الله، هل هو يقوم به أو أنه جانبه. فإذا كان مجانبا له كيف يعطي الخير وهو فاقده. نعم. وأما التنطع والتعمق فهو أيضا من علامات الانحراف. التنطع هو المبالغة في الشيء، خذوا من النطع وهو أقصى الحلق الفم. والتعمق كذلك أنه يدل على عدم التكلف، لا يجوز التكلف، وهذا يكون في الفعل وبالقول. وقوله عليكم بالعتيق يعني القديم، حذر عن البدع، عن الأشياء التي تحدث. فالقديم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمه صحابته وجاءوا به. نعم، خذه عنهم العلماء. نعم. نعم، هذا مثل ما سبق، يعني أنها تحذير من الانحراف في العلم، وكذلك صبر الذي يؤخذ منه العلم وحالته، يجب أن يكون متحلا بالعلم عاملا به، وإلا لا يجدي شيء ولا ينفع. نعم. من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. هذا يعني معناه أنها تحذير من هؤلاء. وهذا جاء أيضا وصفهم في حديث حذيفة أنهم دعاة على أبواب جهنم، وأنهم فصحاء اللسان، وأنهم عندهم من التلبيس والتدليس الشيء الذي يغرون به غيرهم. وهذا مثله، نسأل الله العافية، فيعطينا مثل الحذر من بعض الذين يتكلمون في الأمور التي أفعالهم تخالفها. نعم. أولا يقول الأول يجاري به العلماء، المجارات هي أن يماريهم ويجادلهم ويريهم أنه يغلبهم، أو أنه عنده استطاعة بأنه تحصل ما لم يحصلوه. أما يماري به السفهاء يظهر أنه عالم بين الجهال. أو يصرف به وجوه الناس يعني أنهم يثنوا عليه ويمدحوه ويقولوا أنه عالم. ففيه وجوب الحذر من هذه الأمور، وأن يكون طلبه للعلم حتى يهتدي به ويعرف به ربه ودينه. نعم.
ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجنة
تحذير المجادلة، لأن المجادلة تدعو إلى المنابذة وتدعو إلى الفرقة وإلى البغضة، وإن كانت قد تكون بحق، يعني يكون الإنسان يجادل بعلم ويجادل غيره، لأنه إذا لم يقبل منك ما تحسن أنك تجادله، تبين الحق وتسكت، إذا قبله فهذا المطلوب، وإذا لم يقبل لا يضرك. نعم. الألد يعني الخصم القوي الذي يخاصم في الشيء، فهو ألد يعني أنه واقف في موقفه لا ينثني، هذا يبغضه الله جل وعلا، لأن المؤمن هين لين، يجب أن يكون عنده حسن الخلق وكذلك حسن الجواب وحسن العطاء، لأنه يجب أن يكون مقصده الانتفاع نفع الغير، ما هو إظهار نفسه وإظهار قوته وإظهار علمه. نعم.
وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليبالي به العلماء، أو ليبالي به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذه به من الأمراء.
هذا في زيادة على الماضي أنه يأخذ به مال يتكسب به، هذا وعيد شديد أنه يكون يعمل ذلك للنار، يدخل النار. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقوم سمعهم يتناظرون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صبر ولا كفر، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والخلطاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، ويرى أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم مع المفرطين، وأنهم لأكياس أقوياء، ومع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار براء، ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير، ولا يرضون له بالقليل، ولا يجدون عليه بأعمالهم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. رواه أبو معين.
هذا فيه الحث على خشية الله جل وعلا والخوف، وأن يكون العلم داع للعبد إلى أن يخضع لله ويذل، وأنه يتجنب الكبر وازدراء الناس ومجادلاتهم، فيكون همه خوف الله جل وعلا وتحصيل ما عنده من الفضل والخير والسلامة من عذابه، فكلما قوي علم الإنسان صار في ذلك، يعني صار العلم مقربا له إلى الخير مبعدا أنه إلى الجنة، أما إذا كان من العذاب، أما إذا كان خلاف ذلك فمعنى ذلك أنه لم ينتفع بعلمه، والذي لا ينتفع بعلمه كونه لم يعلم أحسن، يعني أحسن له أسهل. نعم.
قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم.
والحسن البصري، هذا كلام حكمة، يعني أن العالم يكون بهذه الصفة، يكون خائفا، وإذا تكلم لا يتكلم إلا بما ينفع، ولا يجادل. نعم.
لا بالتجوز بالقول وترك التكلف والتنطع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الحياء والعيب شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي.
الحياء يعني الذي يمنع من الأمر الذي يكون مكروها، يكون يستحيا من فعله عند من ينظر إليه من أهل الخير والاستقامة. أما العي، العي عدم البيان، فليس معنى ذلك أنه يكون هذا خلقه، ولكنه يتركه لخوفا من الوقوع في الأمور التي قد تكون سببا لكسب الذنوب، فهو يكون خائفا. أما قوله من الإيمان، يعني أن الحامل لذلك هو الإيمان، حامل هذه الأمور. وقوله البذا، البذا يعني هو الأمور التي تخرج من الإنسان سواء فعلا أو قولا فيها أذى، فيها أذى وفيها خلاف الأدب. والبيان شعبتان من النفاق، البيان يعني أن يكون الإنسان عنده فصاحة في لسانه ولكنه على خلاف ذلك، وهذا يدل عليه قول الله جل وعلا وإن يقولوا تسمع لقولهم، يدل على أن عندهم بلاغة وصاحة يعني في المنافقين. نعم. تفيهقون. نعم.
رواه البيهقي في شعب الإيمان والترمذي بنحوه، والترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه.
هذا فيه الحث على حسن الخلق، وحسن الخلق قسمان، قسم جعله الله جل وعلا في الإنسان، خلقه وهبه له، وقسم تخلق يتخلق به الإنسان ويتكلف فيه، يعني يمنع نفسه ويجبر نفسه على أنه لا يأتي إلا بالخير الذي ينفع الناس، وكذلك لا يقول إلا بذلك. فهذا يحتاج إلى جهاد، مجاهدة، وإذا جاهد الإنسان نفسه على ذلك ربما يصير تخلق خلق، بعدما كان تخلقا صار خلقا، وقد يثيبه الله جل وعلا على ذلك فيكون كذلك. وهذا فيه أنه من كان كذلك يكون أقرب المؤمنين مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذا فضل عظيم. وقد جاء أن حسن الخلق يعني فيه فضل عظيم، وأنه فيه رفع الدرجات يوم القيامة، لأن حسن الخلق يمنع الإنسان من اقتراف أشياء كثيرة، ومن التساهل مع الناس والعفو، بخلاف عكسه. وقوله وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساويكم أخلاقا، مساوي أخلاق لا حصر لها، كثيرة جدا، ولكنها خلاف المحاسن. ووصف هؤلاء الثرثارون، الثرثارون كثير الكلام، كلامه دائما ثرثر. وقوله المتفيهقون يعني المتكلفون في الكلام، الذين يتكلفون ذلك، أو المبالغون الذين يبالغون في فصاحتهم وبلاغتهم. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر
بألسنتها. هذا قد يكون على ظاهره، وقد يكون معناه يأكلون بألسنتهم يعني يتكسبون بألسنتهم، فكلا الأمرين محذور منه. نعم. يعني البلاغة في وصف الباطل ودفع الحق، أما إذا كانت بلاغة في الانتصار للحق وكذلك نشر الحق عند الناس فهي محمودة، ولهذا قال كما تتخلق البقرة بلسانها، البقرة معروف كيف تصنع بلسانها، دل على أنه لا تجوز المبالغة فيها في الكلام وفي الأمور التي تدعو إلى أن الناس يقولون هذا رجل فصيح، هذا رجل بليغ، هذا يستطيع أنه يتكلم إلى آخر. على كل حال إذا كان يقصد بذلك باطلا أو يقصد به الإظهار والشهرة الاشتهار فهو المذموم. نعم. صرف الكلام يعني أنواع الكلام، التصرفات فيه، كيف يستطيع أنه يأتي بأنواع الكلمات المترادفة أو البليغة أو غير ذلك، وإنما يتعلم لأجل ذلك، لأجل لفت أنظار الناس إليه حتى يثنوا عليه أو يمدحوه أو يقال أنه هو البليغ العالم إلى غيره. ولهذا توعده بأن الله لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الصرف يقولون المفسرون لهذا هو النوافل، والعدل الفرائض، هذا وعيد شديد إنه ما تقبل منه ما يقبل منه عمل. نعم. يعني أنه الفصل يعني أنه واضح يفصله، ما يلبس بعضه ببعض، حتى لأنه يريد من ذلك الحفظ والفهم صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك عدم الإكثار. ومن ذلك كما جاء في الحديث الثاني أنه إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تحفظ، أنه جاء مبلغا هاديا إلى الرشد داعيا إليه، ومع ذلك كانت كلماته تكون جوامع، كلمة الواحدة تحتها من المعاني الشيء الكثير. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، قال أوتيت جوامع الكلم، وجوامع الكلم أن تكون حروفه قليلة ولكن معانيه كثيرة كما هو معلوم من كلامه صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يكون في الغالب إنسان بهذه الصفة، رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق، يعني أنه يكون كثير الصمت، ليس عنده ثرثرة وعنده كثرة كلام، يقول فاقتربوا منه إنه يلقى الحكمة، يعني يوفق، يوفق للحكمة، والحكمة الكلام في الحق الذي يكون موافقا للشرع أو داعي إليه. نعم.
وعن هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكمة، وإن من القول قتالا.
قد اختلف الناس في قوله إن من البيان لسحرا بين المحدثين والأدباء. المحدثون يقولون هذا جاء على سبيل الذم، وهذا الذي يدل عليه هذا الحديث، والأدب يقولون على سبيل المدح. وهل السحر فيه شيء حلال وفيه شيء مباح؟ السحر كله شر لا خير فيه، ولكن معنى إن من البيان إلى سحرا يعني أن الذي يعطى البيان قد يغطي على السامع بأن يذكر له الباطل حتى يتصور أنه حق، وبالعكس قد يذكر له الحق فيذمه حتى يصور أنه باطل، فهذا نوع من السحر. هذا الذي قصده والله أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هنا إنما البيان سحرا. وقوله من العلم جهلا يعني إذا كان يدعو إلى باطل أو أنه يتكلم أو أنه مثلا العالم دعاه إلى أمور على خلاف الشرع فجهله أحسن من علمه في هذا، أو أنه كان علمه مرادا به غرضا معين فكونه يجهل أولى. وقوله من الشعر لحكمة لحكما يعني أن الشاعر قال كثيرا ما يعطى الحكم، وهذا يدخل فيه شعر الجاهلية وغيرهم، ولكن غالبه كذب كما قال الله جل وعلا وأن الشعراء يتبعهم الغاوون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فالقول بما لا يفعل فهو من الكذب. وقوله وإن من القول عتالا، العتال يعني أنه يعود على صاحبه بالإثم وباللو. نعم. يقول لقد رأيت قد أمرت أن أتجوز، يعني أمرت بالاختصار والاقتصار على الشيء النافع الذي يكفي، وأما الكثرة فقد تنسي وقد تشغل وقد تمل فلا ينبغي. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن من مئنة الفقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، فنحن مأمورون بالاكتفاء بالقول بما ينفع ويكفي. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.